يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على أملنا المنشود، سلام على وجه المعبود، سلام على إمام زماننا وولي أمرنا وسيد نعمتنا الحجة بن الحسن العسكري ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيق، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 34 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. أبدأ من هذه الرسالة العراقية من الناصرية ومن الدكتور أحمد عبد الحسين. عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ. توجد أحاديث كثيرة لأهل البيت تمنع أصحابهم من إذاعة بعض أحاديثهم، فما هي الضابطة في زماننا للأحاديث التي يجب الامتناع عن إذاعتها ونشرها. مرة نتحدث عن مصطلح ورد في كلماتهم صلوات الله عليهم، أسرار آل محمد، وهناك نهي عن كشف أسرار آل محمد. السؤال هنا، ما المراد من أسرار آل محمد؟ هل هي الأسرار الحقيقية أم هي أسرار نسبية؟ إذا كان الحديث عن أسرار حقيقية لآل محمد فنحن لا نعرفها أساسا حتى نعلنها، هي أسراره. إذا كنا نتحدث عن شيء يقال له حقيقة بأنه سر، السر سر نحن لا نعرفه. فإذا كنا نتحدث عن أسرار آل محمد بالمعنى الحقيقي فإننا لا نعرف أسرارهم، لأنها عندهم وهم لم يطلعون عليها. أما إذا كان الحديث عن هذا العنوان أسرار آل محمد بالمعنى النسبي، إنها أسرار نسبية، وهو هذا المقصود. الأسرار النسبية ما هي بأسرار حقيقية، وإنما تصبح أسرارا لظروف معينة. السر الحقيقي سر لا يطلع عليه أحد، أما السر النسبي فإنما يكون سرا بحسب الظروف والملابسات المحيطة به، فقد يكون سرا في زمان ما وقد لا يكون سرا في زمان آخر وهكذا، ويكون سرا بالنسبة لشخص معين ولا يكون سرا بالنسبة لشخص آخر. هذه هي الأسرار النسبية. فما جاء في أحاديث العترة من حديث عن أسرار آل محمد إنهم يتحدثون عن أسرار نسبية، تكون أسرارا في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة بالنسبة لبعض الأشخاص، ولا تكون كذلك بالنسبة لزمان آخر لمكان آخر لأشخاص آخرين. إذن الروايات حين تحدثت عن أسرار آل محمد تحدثت عن أسرار بالمعنى النسبي وليس بالمعنى الحقيقي، لأن الأسرار الحقيقية نحن لا نعلمها حتى نكلف بعدم إعلانها أو بعدم إذاعتها، تلك أسرارهم الخاصة به. الأسرار النسبية على نوعين، هناك أسرار معرفية قد ترتبط بالعقائد، قد ترتبط بتفسير القرآن، قد ترتبط بالفتاوى والأحكام، علم الدين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، وهذا الأمر يختلف من زمن إلى زمن. في مقطع زماني معين القول بأن الخمس هو للإمام المعصوم كان يعد سرا من أسرار أهل محمد في مقطع زمني معين. وهكذا هذا النوع الأول من الأسرار النسبية. النوع الثاني وهو الأهم، وهو الأهم، إنها الأسرار العملية، بعبارة أخرى أسرار برنامج عمل الإمام المعصوم مع الذين يشرفون على هذا البرنامج من شيعته وأتباعه ويعملون فيه. كل إمام من أئمتنا عنده مشروع عمل، عنده برنامج عمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك عمل للإمام المعصوم يرتبط بزمانه وبأمة ذلك الزمان، وهناك عمل للإمام المعصوم يرتبط بالتمهيد للإمام القادم وللجيل القادم الذي سيكون في زمن ذلك الإمام، إنه الإمام الذي يأتي من بعده. وهناك عمل للإمام المعصوم يرتبط بمشروعهم الكبير، إنه المشروع المهدوي الأعظم. فكل إمام من أئمتنا ابتداء من رسول الله وانتهاء بإمامنا الحجة بن الحسن فهو يعمل لزمان إمامته في الغيبة وفي الظهور، ويعمل كذلك للتمهيد لمرحلة الرجعة لسيد الشهداء الذي سيكون راجعا في المقطع الأخير من زمان قائم آل محمد، حتى يتيقن الناس بأن هذا هو الحسين الحسين، وحينئذ سينتهي العصر القائم. هكذا حدثونا في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. فكل إمام يعمل بهذه الاتجاهات. الاتجاه الأول يختص بزمانه وشيعته الذين هم في زمانه، والاتجاه الثاني تمهيد للإمام الذي يأتي من بعده، والاتجاه الثالث تمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. إمام زماننا اتجاهاته الثلاثة هي برنامجه لغيبته وظهوره، عمله للتمهيد لرجعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعمله للتمهيد للدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. فكل المعصومين هذا هو عمله. قطعا حينما يكون العمل بهذا المستوى هناك أسرار، هناك ارتباطات، هناك علاقات، هناك إمكانات مادية معنوية ترتبط بتفعيل هذه البرامج. أسرار هذه البرامج هي الأسرار الأهم، هي أهم من النوع الأول، لأن الأسرار هذه يجب المحافظة عليها على كل حال في كل زمان في كل مكان، إلا أن يأذن الإمام لحكمة لمصلحة أن تتسرب بعض الأسرار. في زماننا الآن لا توجد أسرار من النوع الأول، الكتب موجودة في كل مكان، بإمكان أي شخص أكان من الشيعة أم لم يكن من الشيعة أن يصل إلى كتب حديث أهل البيت كي يطلع على أحاديثهم وخطبهم ورواياتهم وزياراتهم وأدعيتهم. في زماننا الآن لا توجد أسرار على الإطلاق، لا توجد أسرار. أي أسرار؟ والكتب والأحاديث والكلام واقع تحت أيدي الجميع، إن كان بالفعل أو بالقوة. إن لم تكن الكتب متوفرة عند أحد فبإمكانه أن يحصل عليها، أن يحصل عليها من المكتبات العامة على سبيل الاستعارة، أن يذهب إلى سوق الكتب كي يشتريها، أن يدخل إلى الشبكة العنكبوتية كي يصل إليها، وهكذا. الكتب موجودة في كل مكان، فما بقيت هناك من أسرار من النوع الأول، ما يرتبط بالعقائد، بالتفسير، بالفكر، بالفتاوى إلى غير ذلك. قد يقول قائل مثلا في دولة طالبان، مثلا في أفغانستان، الكلام لا يكون هنا عن أسرار، وإنما سيكون عن تقية. أحكام التقية شيء وأحكام الأسرار شيء آخر. فالمشكلة التي ستواجه الشيعي في بلاد كبلاد طالبان إنها مشكلة التقية. أما إذاعة الأسرار فهذا عنوان له طبيعته، له خصائصه. في زماننا لا توجد أسرار، لكن لو أن شخصا صار جزءا من الذين يطلعون على النوع الثاني من الأسرار، أن يكون على علاقة بإمام زماننا، فأسرار برنامج عمل إمام زماننا هذه هي الأسرار في زماننا. هذا إذا كان هناك من إنسان قد اطلع على هذه الأسرار. الروايات تخبرنا أن مجموعة من الشيعة، نحن لا نعرفهم، يكونون على علاقة خاصة بإمام زماننا، وهؤلاء يحفظون الأسرار، أسرار عمل إمام زماننا، وتذهب الأسرار معهم إلى قبورهم. هذه هي الأسرار من النوع الثاني. الرواية في مختصر البصائر، بصائر الدرجات لسعد الأشعري القمي، وهذا هو مختصر بصائر الدرجات، والذي يعرف بمختصر البصائر، الكتاب الأصل لسعد الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم. أما المختصر فهو للحسن ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 89 بعد 200، إنه الحديث 97 بعد 200 بسنده، عن بسنده بسند سعد الأشعري إنه صاحب الكتاب الأصل، بسنده عن يونس ابن يعقوب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من أذاع علينا شيئا من أمرنا. هذه أسرار عملهم. من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ. العباسيون قتلوا الأئمة لا لأجل الجانب المعرفي، قطعا هم يرفضون الجانب المعرفي، لكنهم قتلوا الأئمة خوفا من برنامج عملهم على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، وعلى المستوى الديني. إن كان الإمام يوجه أنظاره لزمانه أو للزمن القادم الذي يرتبط بالإمام الذي يليه، أو للبرنامج الأكبر لمشروع إمام زماننا الحجة ابن الحسن. من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ. النظرة الأولى تذهب إلى النوع الثاني من الأسرار. في زمان الغيبة النوع الثاني من الأسرار نحن لا نطلع عليه، هناك مجموعة خاصة تطلع عليه نحن لا نعرفها، وهم يأخذون أسرارهم معهم إلى قبورهم. بقي الكلام في النوع الأول من الأسرار. في زماننا لا يوجد شيء يقال له سر من النوع الأول، الأحاديث موجودة في كل مكان، ونحن مأمورون بنشر هذه الأحاديث. علينا أن نراعي التقية في بعض الموارد إذا كان حكم التقية واجبا علينا، وعلينا أن نراعي المدارات في بعض الأحيان، لكن حينما يكون الكلام صدعا بالحق مثلما أدعي، لأنني أرى وظيفتي أن أصدع بالحق، فهنا لا أبالي بالتقية ولا أبالي بالمدارات، سيكون التكليف صدعا بالحق. أن تطرح الحقائق كما هي، لأن الواقع يفرض علي وعلى أمثالي أن نصدع بالحق. لا بد من صادع يصدع بالحق، وإلا ستضيع الحقائق. إذا بقي الأمر على الطوسيين اللعناء ستضيع الحقائق، لن يبقى شيء من دين العترة الطاهرة. ودائما أقول لا بد من شخص تكسر برأسه الجرة، وأنا الذي تبرعت وبكل فرح وسرور أن تكسر الجرة برأسي. فلا يوجد سر في زماننا، لا بالنسبة لي ولا بالنسبة للسائل ولا بالنسبة لأي شيعي. هناك تقية في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة، هناك مدارات للذين هم في مقام التربية والتعليم. الذي يكون في مقام التربية والتعليم عليه أن يتبع أسلوب المدارات، وعليه أن يتبع أسلوب البيان التدريجي. شأن التعليم هو هذا. أما شأن الصدع بالحق فهو هذا الذي أتصدى له وأقوم به. من الآخر في زماني
الغيبة الطويلة في زماننا هذا لا توجد أسرار من النوع الأول ترتبط بأحاديثه. نحن في زمان يجب علينا أن نعرف بفكر العترة الطاهرة على الجميع، على الجميع، وكل شخص بحسبه. هناك من هو قادر أن يتكلم بلسانه، عليه أن يتكلم بلسانه ولو مع شخص واحد، وهناك من هو قادر أن يشتغل في حقل الإعلام فعليه أن يبادر إلى هذا إذا كان متمكنا من العمل الإعلامي على مستوى الراديو، على مستوى التلفزيون، على مستوى السينما، على مستوى الإنترنت، على مستوى الصحافة والمجلات. كان قادرا على الكتابة والتأليف عليه أن يبادر، كان قادرا على نظم الشعر وكتابة الرواية الأدبية عليه أن يبادر، كل بحسبه، كل بحسبه. إذا كان الإنسان قادرا على الأقل أن يتحدث مع أسرته، مع الناس القريبين منه، هذا هو الكافي. الجزء الأول: إنها طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، في الصفحة 50، الحديث 9، بسنده، بسند الكليني مؤلف الكافي، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: رجل راوية لحديثكم يبث ينشر في كل مكان، رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس، ينشره ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، يشدده من خلال أساليب طرحه وبيانه، ومن خلال تعميق المضامين والمعاني. كالذي أفعله في برامجي، إنني أوظف كل موهبة أمتلكها، أوظف كل ثقافة أعرفها، أوظف كل قدرة أستطيعها لأجل خدمة حديثه. هذا هو معنى التشديد. رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ قال: الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد، والألف هو الرقم الأعلى في لغة العرب، لا يوجد في لغة العرب مليون أو بليون، مليار، لا توجد هذه الكلمات في لغة العرب. أعلى رقم في لغة العرب 1000. الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا، يشددها، يوثق رباطها مع إمام زمانها، يوثق رباطها مع ثقافة دين العترة الطاهرة. الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. الحديث 8، بسنده، بسند الكليني، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: عالم، عالم، إنه راوية الحديث، عالم ينتفع بعلمه، أفضل من 70,000 عابد. عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. كان في نيتي أن أقرأ بعض الأحاديث المهمة من تفسير إمامنا الحسن العسكري، لكنني أرى الوقت يجري سريعا، ولذا فإنني طويت كشحا عنها. من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ. في زماننا إذا كان هناك من برنامج عمل لإمام زماننا ونحن قد اطلعنا عليه، فإن الرواية هذه ترتبط بأسرار عمل إمام زماننا، هذا إذا كان موجودا. أما والواقع الذي نعيشه والحال الذي نحن عليه فلا توجد أسرار، هناك تقية، هناك مدارات، هذه الأمور تجب مراعاتها إذا كانت واجبة على الإنسان. أما الأحاديث التي في الكتب فكيف لا نذيعها وهي موجودة في كل مكان، هي مذاعة أساسا، الكتب متوفرة وبإمكان أي شخص أن يصل إليها، فإن الإذاعة حاصلة بحسب الواقع. حينما نتحدث عن عدم الإذاعة لابد أنها موجودة في مكان لا يصل الناس إليها، بإمكان أي أحد أن يصل إلى أحاديث العترة الطاهرة من أولها إلى آخرها. والزمان مختلف، زماننا يختلف عن الأزمنة الماضية، بل زماننا الآن يختلف عن 50 من السنين الماضية. إذا رجعنا إلى 50 سنة مما مضى من القرن 21 أو من القرن 20، فإن زماننا الآن يختلف اختلافا كبيرا عن نصف قرن من الزمن الماضي. أتمنى أن يكون الجواب واضحا ونافعا ومفيدا. نذهب إلى فاصل.
يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا الله. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمة رحمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله الغافر.
الرسالة من الأخت الفاضلة أم محمد من السعودية، وتحديدا من العاصمة الرياض. سؤالان في رسالتها. السؤال الأول عن آية في القرآن تشرع زيارة القبور. هذه المشكلة هي المشكلة التي يكثر الحديث عنها في الأجواء السعودية، المشكلة الأزلية في الأجواء السعودية. أقول للأخت الفاضلة: عودي إلى الآية الحادية والعشرين بعد البسملة من سورة الكهف، وكذلك أعثرنا عليهم، أعثرنا عليهم على أصحاب الكهف ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذه الحكمة من يقظتهم، إذ يتنازعون بينهم أمرهم لما عادوا إلى نومتهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وبنوا عليهم مسجدا. وصار ذلك المسجد مزارا، وهذا المزار فيه أصحاب الكهف مع كلبهم، وتحول الكلب من عين نجسة إلى عين طاهرة يتبركون بزيارتها. الآية واضحة وواضحة جدا، والقرآن هنا يقرر هذه الحالة، ولم يرد نهي عن هذا الذي تحدثت عنه الآية الكريمة. هذا هو الذي وقع، القرآن قرر هذا الأمر، رسول الله قرر ما في القرآن، والحقيقة واضحة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، دار للعبادة ومزار لأصحاب الكهف وكلبهم، والناس تأتي للعبادة وللزيارة. الصورة واضحة وواضحة جدا. وهناك آية هي الآية 84 من سورة التوبة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الآية تخاطب النبي الأعظم أن لا تصلي صلاة الميت، صلاة الجنازة، على أحد من المنافقين المعروفين، وإلا فإن أكثر الصحابة من المنافقين لكنهم لم يكونوا معروفين للجميع. خواص رسول الله كانوا يعرفون المنافقين. الكلام هنا عن المنافقين المشهورين المعروفين فيما بين المسلمين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وماذا بعد؟ ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الآية واضحة تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلي صلاة الجنازة على أي من المنافقين ولا تقم على قبره، لا تذهب لزيارة قبره. هذا هو منطوق الآية، أما مفهومها من أنه عليك أن تصلي على المؤمنين وأن تقف على قبورهم، فإذا كان هذا الأمر يجري مع عامة المؤمنين فكيف يكون الكلام مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ قد يقول قائل ليس ضروريا أن يكون للآية من مفهوم، الآية بمنطوقها فقط هذا الكلام يكون صحيحا، لكن ليس في هذه الآية. لماذا؟ لأن الصلاة على المؤمن الميت واجبة، فسيكون المفهوم ثابتا. ولا تصلي على أحد منهم سيكون للآية مفهوم، لأن الصلاة على المؤمن الميت واجبة، فإذا ثبت هذا ثبت ما يرتبط ببقية الآية ولا تقم على قبره، فسيكون المفهوم كاملا بحسب سياق الآية. إلا إذا قال قائل من أن الصلاة على المؤمن الميت ليست واجبة وعليه أن يقيم الدليل، لأن ثابت عندنا أن الصلاة على المؤمن الميت واجبة، فحينما تقول الآية ولا تصلي على أحد منهم من المنافقين المفهوم واجب، وهو عليك أن تصلي على المؤمن الميت، فيكون المفهوم في كل الآية. المنطوق لا تصلي على المنافق ولا تقم على قبره، المفهوم يجب أن تصلي على المؤمن الميت وأن تقوم على قبره. إذا جمعنا بين ما قرأته في سورة الكهف وبين ما جاء في هذه الآية فإن الآيتين تعضد إحداهما الأخرى. إذا أراد قائل أن يقول من أن آية سورة الكهف هي خاصة بزمانها، فإن الآية هذه في سورة التوبة تعضد ذلك المعنى، ومن أنه مستمر إلى يومنا هذا. هذا ما يرتبط بالسؤال الأول. السؤال الثاني تسأل عن آية تشير إلى الجمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء. الشيعة يفعلون هذا، يجمعون بين الظهرين ويجمعون بين العشاءين. السنة لا يفعلون هذا، يصلون الظهر لوحدها ثم يصلون العصر لوحدها، وهكذا يصلون المغرب لوحدها ويصلون العشاء لوحدها. الأخت العزيزة من الرياض تسأل عن آية في القرآن تدل على الجمع بين الصلاتين في صلاة الظهرين أو في صلاة العشاء. إذا رجعنا إلى آيات الكتاب الكريم يمكننا أن نذهب إلى سورة قاف، إلى سورة قاف وإلى الآية 39 بعد البسملة والتي بعدها. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، هذا تسبيح واجب، التسبيح الواجب في الصلاة. فاصبر على ما يقولون، هذا أمر بالصبر الواجب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس إنه آخر وقت صلاة الفجر. صلاة الفجر يمتد وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، آخر وقتها قبل طلوع الشمس. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقت صلاة الظهرين من الزوال إلى وقت الغروب، ينتهي وقت صلاة الظهرين والدقائق الأخيرة تكون خاصة بصلاة العصر ما قبل الغروب. إذن هناك وقت أول وهناك وقت ثان، ومن الليل فسبح، ويبدأ الليل من وقت صلاة المغرب. الشمس هي العلامة بين الليل والنهار، يبدأ النهار متى؟ حينما تشرق الشمس. ويبدأ الليل متى؟ حينما تغيب الشمس. فالشمس هي العلامة المميزة ما بين الليل والنهار، حينما تشرق الشمس يبدأ النهار ثم يزداد ضوءها إشراقا، وحينما تغيب الشمس ويبدأ الظلام خفيفا إلى أن يشتد باستمرار الوقت. فالنهار يبدأ بشروق الشمس والليل يبدأ بغياب الشمس. ومن الليل فسبح وأدبار السجود، هذا ما هو بوقت، بحسب تأويل العترة لقرآنها فإن أدبار السجود يقصد من هذا العنوان نافلة المغرب، ولذا ليس هناك من وقت يقال له أدبار السجود. هذا مصطلح قرآني بحسب تفسير العترة لقرآنها فإن أدبار السجود هي نافلة المغرب. إذن الأوقات ثلاثة: وقت لصلاة الفجر، ووقت لصلاة الظهرين، ووقت لصلاة العشاءين، لا يوجد وقت رابع. الآية واضحة: فاصبر على ما يقولون، إنه صبر واجب، وسبح، وهذا تسبيح واجب، والتسبيح بحمد ربنا لا يكون واجبا إلا في الصلوات الواجبة، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذا الوقت الأول لصلاة الفجر، وقبل الغروب الوقت المشترك بين الصلاتين، ومن الليل فسبح، بداية الليل بغياب الشمس، هذا وقت صلاة العشاءين. وأدبار السجود كما بينت لنا الروايات والأحاديث المراد من هذا العنوان نافلة المغرب. هذا ما جاء في سورة قاف. إذا ذهبنا إلى سورة هود إلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة، الصورة هي هي وبنحو أوضح: وأقم الصلاة. هناك كان الأمر أن نسبح بحمد ربنا، والتسبيح بحمد ربنا الذي يكون واجبا إنما هو في الصلوات الواجبة. هنا الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار. الكلام مر علينا، هناك الطلوع مثلما قرأت عليكم من سورة قاف، هناك طلوع الشمس، وهناك الغروب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح، وأقم الصلاة طرفي النهار. طرفا النهار طلوع الشمس وغياب الشمس، الكلام هو هو: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذان هما طرفا النهار، الطرف الأول لصلاة الفجر والطرف الثاني لصلاة الظهرين بجمعهما معا. وماذا بعد؟ وزلفا من الليل، وقسما من الليل، وزلفا من الليل، إنه وقت صلاة العشاءين الذي يبدأ من الغروب إلى منتصف الليل، صلاة المغرب والعشاء بالجمع بينهما. لو كان القرآن يريد منا أن نصلي الصلوات منفردة لذكر لنا خمسة أوقات. لماذا ذكر لنا ثلاثة أوقات في سورة قاف؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح، أوقات ثلاثة. وفي سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ولا يوجد شيء في الآية عن وقت الرابع أو خامس: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهناك آية في الاتجاه نفسه. تلاحظون أن القرآن يتحدث بنحو متكرر عن هذه الأوقات ولم يشر إلى خمسة أوقات، وإنما أشار وتحدث عن 3 أوقات، وهذا هو الذي الشيعة عليه، وقد أخذوا هذا عن العترة الطاهرة التي دينها دين محمد الذي هو دين الله. أما دين غير العترة فإنه دين الناس من أي صنف كانوا، من البدو، من الحضر، من أية مجموعة، من أية قبيلة. في سورة الإسراء في الآية 78 بعد البسملة: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس زوالها، وقت الزوال، وقت صلاة الظهرين. أول الوقت يختص بالظهر، ثم تأتي صلاة العصر بعدها مباشرة. هذا الوقت الأول، أقم الصلاة، أمر واجب، أمر واجب. الآيات تلزمنا بوجوب الجمع، آيات صريحة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل. هذا الوقت الثاني، وقت العشاءين، وقرآن الفجر. إنها صلاة الفجر وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. لماذا كان قرآن الفجر مشهودا؟ أحاديث العترة تخبرنا من أن صلاة الفجر يشهد عليها ملائكة الليل وملائكة النهار، بينما صلاة العشاءين يشهد عليها ملائكة الليل، وصلاة الظهرين يشهد عليها ملائكة النهار. أما صلاة الفجر إنها عملية تحويل، فملائكة الليل يتركون مكانهم لملائكة النهار. صلاة الفجر تكون في ساعة التحويل ما بين ملائكة الليل وملائكة النهار، ولذا فإن صلاة الفجر مشهودة من الطرفين، شهودها أكثر، وهذه خصوصيتها الواضحة. هذا تفسير العترة لقرآنهم، هذا ما هو كلامي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الغسق شدة الظلام عند منتصف الليل، ينتهي وقت صلاة العشاءين. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا هو وقت ابتداء صلاة الظهرين، إلى غسق الليل وقت انتهاء صلاة العشاءين، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أوقات 3، ولذا بعد الأوقات 3 جاء ذكر نافلة الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هنا تأتي النافلة، الصلاة المندوبة. أما الصلوات الواجبة اليومية فهذه أوقاتها 3، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن هذه الآيات في سورة قاف، في سورة هود، وفي سورة الإسراء تتحدث عن أوقات للصلوات الواجبة، وحصرت الأوقات في 3 أوقات. هذا يعني أن صلاة الفجر تصلى في وقتها عند طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أما صلاة الظهرين فهناك جمع فيما بينهما، والأمر هو مع صلاة العشاءين. الآيات واضحة والأمر بصيغة الوجوب أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني أن الذي يقام في غير هذه الأوقات بغير هذا التشريع مما يسميه الناس بالصلاة ما هو بصلاة. الصلاة هي هذه، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه هي الصلاة. قد يقول قائل من أن النبي كان يصلي في خمسة أوقات، هذا قبل بيعة الغدير في عصر التنزيل، بعد بيعة الغدير أخذ النبي يجمع بين الظهرين وبين العشاء، دخلنا في عصر التأويل، انتهت مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل، والقرآن حينما نزل نزل بلسان التأويل وليس بلسان التنزيل، لأن مرحلة التنزيل كانت مرحلة مؤقتة، كانت مقدمة، ولذا لا توجد آية تتحدث عن خمسة أوقات للصلاة. إذا أراد أحد أن يقول من أن القرآن يتحدث عن هذا فليرشدنا في أي آية في أي سورة. هذه الآيات التي قرأتها عليكم كلها تتحدث عن هذه الحقيقة التي بيّنتها. قطعا الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكنني أكتفي بالذي ذكرته لأن الوقت يجري سريعا وعندي مجموعة مهمة من الأسئلة. نذهب إلى فاصل.
من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
الرسالة من العراق وتحديدا من الناصرية من الأخت العزيزة الفاضلة شيماء. تقول: عندي سؤال، هل أن الله جل وعلا له سلطة على الشيطان؟ أعتقد أنك تعرفين الجواب. الجواب نعم، إلا أنك تسألين مقدمة لسؤال آخر، وإذا كانت له سلطة لله سبحانه وتعالى لماذا يغوي بني آدم صالحهم وطالحهم. هذا سؤال يا شيماء من الأسئلة البشرية الأزلية. وإذا كانت لله من سلطة على الشيطان، لماذا يغوي بني آدم صالحهم وطالحهم؟ ما تحدثت به في حلقات متقدمة من هذا البرنامج فيما يرتبط بخارطة الخلق، الحديث الذي تحدثت به هناك يشكل جوابا لهذا السؤال. أنا ألفت نظرك إلى تلك الحلقات، سأجيبك الآن من جهة أخرى، إلا أن الجواب الأصل والجواب المفصل هو في تلك الحلقات، لأن الشيطان مخلوق من مخلوقات الله، وهو جزء من خارطة الخلق، وله ارتباطات بالمخلوقات المختلفة الأخرى. وبالمناسبة فإن الشيطان له قدرة على الجماد وعلى النبات وعلى الحيوانات، ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع لأن السؤال عن بني آدم وعن علاقة الشيطان بهم. فما تم من حديث بخصوص خارطة الخلق ومن أن جهات في الخارطة لا تتحرك وجهات تتحرك ببطء وجهات تتحرك بسرعة وتنتقل من حيثية إلى حيثية أخرى، وهناك العلائق والارتباطات والإضافات، وهناك قانون الفعل والانفعال. إبليس الذي يعبر عنه بالشيطان هو جزء من هذه المنظومة، مثلما الإنسان جزء من هذه المنظومة، والإنسان له العلائق مع سائر المخلوقات الأخرى، مع الجماد والنبات والحيوان، وله علاقة مع الشيطان. كذاك الحال بالنسبة لإبليس. هذه خارطة متكاملة. أتمنى أن تعودي إلى تلك الحلقات، لكنني سأجيبك هنا من حيثية أخرى، لأن السؤال عن بني آدم، عن الإنسان. الميزة التي ميز الله الإنسان بها العقل. العقل هو الميزة التي ميزت الإنسان عن سائر المخلوقات على الأقل في عالمنا الأرضي. وإنني إذ أتحدث هنا عن عقل الإنسان بما هو إنسان، هذا العقل الذي عبر القرآن عنه في سورة المؤمنون حينما حدثتنا السورة عن حكاية وقصة خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن تقول الآيات ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنشأناه خلقا آخر، أنشأناه خلقا آخر بهذه الميزة التي تميز بها الإنسان بعقله. حتى الملاحدة، كبار الملاحدة حينما يتحدثون عن إلحادهم ويذكرون إشكالاتهم على الذين يعتقدون بوجود الله ويتحدثون عن معايب الأديان وفي عالم الإلحاد، حينما يصلون إلى العقل يقفزون عليه، لأنهم لا يستطيعون أن يجيبوا أنفسهم فضلا عن الآخرين. إذا لم يكن هناك من خالق حكيم، من أين جاء العقل عند الإنسان؟ من الطبيعة. كيف كونت الطبيعة عقل الإنسان؟ العقل شيء خارج عن التفاعلات الكيميائية. قطعا هناك من يحاول الالتفاف حول هذه الحقيقة، لكنني أقول للذين يكونون منصفين مع أنفسهم من الملحدين، من أين جاء العقل للإنسان؟ بالإمكان أن نقنع الآخرين بأن الطبيعة عبر عمليات كيميائية معقدة وعبر حالة من التطور عبر ملايين السنين وصلنا إلى ما وصلنا إليه. يمكن أن يقتنع عاقل بهذا، يمكن، ولكن العقل ماذا نصنع له؟ من أين جاء العقل؟ هذه حقيقة تربك كبار فلاسفة الإلحاد، ولذا فإنهم يقفزون عليها، يحاولون أن يتملصوا من هذا المأزق بطريق وطريق. ليس الكلام معهم، إنما جر الحديث الحديث. الإنسان حينما ميزه الله بعقله، هذا العقل لا يستطيع أن يعمل من دون حرية. لا أتحدث عن حرية سياسية وعن حرية اجتماعية، إنني أتحدث عن حرية المخلوق أن يكون مختارا. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فهذا العقل بالضبط كالسمكة، إذا أخرجتها من الماء ماتت. هذا العقل إذا لم تكن هناك حرية، إنني أتحدث عن حرية تكوينية، عن عقل خلقه الله تكوينا وأعطاه حرية الحركة، حرية الحركة الفكرية. لا أتحدث عن حرية في عالم السياسة أو في عالم الحياة الاجتماعية. قطعا هذه الحريات هي انعكاس لحرية العقل، لكنني لا أتحدث عن هذه الانعكاسات وهذه الآثار، إنما أتحدث عن الحرية التي هي جزء من تكوين المخلوق البشري. كرامة المخلوق البشري هي هذه، عنده عقل وهذا العقل لا يعمل إلا مع وجود الحرية. مع وجود الحرية فبإمكان الشيطان أن يتواصل مع الإنسان، أكان صالحا أم كان طالحا، وبإمكان الإنسان أن يتواصل مع الشيطان مثلما يستطيع أن يتواصل مع سائر المخلوقات، أكان صالحا أم كان طالحا. ومن هنا إذا ما تحقق التواصل يستطيع الشيطان أن يؤثر على الإنسان، ويستطيع الإنسان أن يواجه الشيطان ولن يتأثر به. وفي حال إذا ما تأثر الإنسان بالشيطان، أكان صالحا أم كان طالحا؟ أتحدث عن الإنسان، أكان صالحا أم كان طالحا؟ فإن درجة التأثر بالشيطان تختلف من شخص إلى آخر. وكذلك إذا تمنع الإنسان عن الشيطان، أكان صالحا أم كان طالحا؟ قد تستغربون كيف يتمنع الإنسان الطالح عن الشيطان، لأنه أكثر فسادا من الشيطان، بإمكانه أن يتمنع عن الشيطان. الطالح بإمكانه أن يتمنع عن الشيطان، بل إن الشيطان لا يقترب منه، لا يحتاج الشيطان أن يصرف وقتا معه. في رواياتنا، في أحاديثنا، في الكافي الشريف في الجزء الثامن، الأحاديث المعصومية تبين لنا من أنه من الشيعة، ممن ينتحل مودة أهل البيت، لا يكذب حتى أن الشيطان يحتاج إلى كذبه، يعني أنه يكذب من دون أن يتواصل مع الشيطان، ولكن الشيطان يعجب بأكاذيبه فيأتي محتاجا يستورد الأكاذيب منه. إنهم مراجع الشيعة الكبار، فإن الشيطان لا يحتاج إلى أكاذيب عمال البلدية أو إلى أكاذيب المضمدين والممرضين في المستشفيات، ولا يحتاج إلى أكاذيب باعة الخضروات. الشيطان يحتاج إلى أكاذيب مراجع الدين، فهؤلاء لا يحتاجون الشيطان، هم أسوأ من الشيطان. إنهم ليكذبون ويكذبون حتى يحتاج الشيطان إلى كذبهم. هذا ما هو كلامي، هذا كلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الموضوع مفصل، ولذا أرجعتك إلى خارطة الخلق. فهناك من البشر من يحتاجه الشيطان، يحتاج أكاذيبه، وهو لا يتواصل مع الشيطان لأنه في غنى عنه، الشيطان يستورد الأكاذيب منه. هذه الحقائق القرآن تحدث عنها، الأدعية والزيارات المعصومية تحدثت عن هذه المضامين، الروايات والأحاديث الشريفة. أصل القضية هنا، الإنسان تميز بالعقل، والعقل لن يعمل من دون حرية، لا بد أن يكون المخلوق حرا، حرا في اختياراته. فحينما تولدت وتوفرت الحرية للعقل صار بإمكان الشيطان أن يتواصل مع الإنسان. قدرة الإدراك عند الحيوانات محدودة، ولذا فإن الشيطان حينما يتواصل مع الحيوانات يتواصل معها بنحو محدود، لأن قدرة الإدراك عندها محدودة. حريتها محدودة لأن الإدراك عندها محدود. الحيوانات قدرة إدراكها أعلى من النباتات، وعندها حرية بدرجة أعلى من النباتات بحسبها. والقرآن حدثنا من أن الحيوانات أمم كحالنا كحال البشر، إنها أمم أمثالنا بتعبير القرآن، هكذا وصفها، من أن الحيوانات أمم كحال أمم البشر. عقل مع الحرية يستطيع الإنسان أن يتواصل مع الشيطان، ويستطيع الشيطان أن يتواصل مع الإنسان. ونحن في عالم إضافات، فكل شيء له فاعلية وفيه انفعال، وهذا يعني أنه ما من شيء إلا وله إيجابيات وله سلبيات. كل شيء هناك محاسن وهناك مساوئ، لأن العالم عالم إضافات وارتباطات، وشيء يرتبط بشيء. هذه إجابة موجزة وسريعة، إلا أن الموضوع المفصل يمكنك أن تعودي كي تتدبري فيما تحدثت عن بخصوص خارطة الخلق. نذهب إلى فاصل.
السلام على أمير المؤمنين، السلام على سيد الوصيين، السلام على إمام المتقين، السلام على وارث علم النبيين، السلام على يعسوب الدين، السلام على عصمة المؤمنين، السلام على قدوة الصادقين، ورحمة الله وبركاته، السلام على حجة الأبرار، السلام على أبي الأئمة الأطهار، السلام على المخصوص بذي الفقار، السلام على ساقي أوليائه من حوض النبي المختار، صلى الله عليه وآله ما اطرد الليل والنهار، السلام على النبأ العظيم، السلام على من أنزله الله فيه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، السلام على صراط الله المستقيم، السلام على المنعوت في التوراة والإنجيل والقرآن الحكيم، ورحمة الله وبركاته.
الرسالة من الأخت العزيزة الفاضلة التي عنونت اسمها بفاطمة الزهرائية. هل سيجري قانون البداء على الفتن التي ستقع في عصر الظهور، وخاصة الفتن التي سيقع فيها أنصار الإمام الحجة عليه السلام؟ مثال: فتنة الانتقام من قتلة الصديقة الكبرى السيدة الزهراء عليها السلام. يعني إذا انتشر الوعي الزهرائي بين الناس، هل سيكون البداء في مثل هذه الفتن؟ وهل ستتغير الفتن التي نعرفها وتأتي بصورة مختلفة؟ الأحداث والوقائع التي ترتبط بعصر الغيبة أو بعصر الظهور، بل في كل زمان، لكن لأن السؤال يدور حول عصر الظهور، قانون البداء هو القانون الأعلى في الخارطة الخلقية، لكن الوقائع في الخارطة الخلقية على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الوقائع التي هي بمستوى الميعاد، إن الله وعد العباد بها بمستوى الميعاد. الوقائع التي بهذا المستوى لن تكون خاضعة للبداء. لماذا؟ لأن القرآن وضع لنا قانونا، هذا القانون من أن الله لا يخلف الميعاد. الوقائع التي هي من هذا المستوى كيوم القيامة، هل يحدث البداء في يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة من الميعاد، ليس هناك من بداء في يوم القيامة، لا بد أن يكون، هذا ميعاد إلهي. الرجعة لا بد أن تكون، ظهور إمام زماننا لا بد أن يكون، وقت الظهور يكون خاضعا للبداء، يتقدم ويتأخر، لكن الظهور بما هو ظهور لا بد أن يتحقق. ما عبر القرآن عن بأيام الله، أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. أيام الله في القرآن من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. هناك مستوى آخر من الأحداث والوقائع، إنها الوقائع المحتومة خاضعة للبداء، لكن نسبة حصول البداء فيها أقل من النوع الثالث من الوقائع، وهي الوقائع غير المحتومة. الوقائع غير المحتومة نسبة حصول البداء فيها كبيرة. على سبيل المثال، غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة. طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 314، الحديث العاشر. عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري من كبار أصحاب الأئمة هذا قال: كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا عند إمامنا الجواد، فجرى ذكر السفياني في رواياتنا من أنه لا بد للمهدي من سفياني، وهذا واضح، السفياني من العلامات الحتمية، أقوى علامة حتمية هي علامة السفياني، علامة محتومة، والروايات تصرح من أنه لا بد للمهدي من سفياني. فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر، أبو هاشم الجعفري يسأل إمامنا الجواد، فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. بإمكان الأمة، بإمكان الأمة، وأتحدث عن الشيعة بنحو خاص، بإمكان الشيعة أن ينتجوا لنا سفيانيا أسوأ من الذي ذكر في الروايات، وبإمكانهم أن ينتجوا لنا سفيانيا كالذي جاء في الروايات وهو الذي سيأتي، وبإمكانهم أن ينتجوا سفيانيا يكون أقل سوءا من الذي جاء ذكره في الروايات، وبإمكانهم أن يكونوا على حال لا يكون هناك سفياني. هذا من الجهة النظرية لقانون البدء، لكن المعطيات والوقائع تقول من أن السفياني قادم، لابد أن يأتي، ومثل ما حدثتنا الروايات، وإلا لماذا حدثونا وأخبرونا؟ المعطيات من حولنا كلها تشير إلى هذا. الاستعلاء الإسرائيلي، الاستعلاء الإسرائيلي واضح كوضوح الشمس. الفتنة الشامية والتي كلما حاولوا أن يغلقوا نافذة أو بابا منها انفتحت أبواب ونوافذ، فتنة مستديمة، ما هدأ جانب منها إلا وثار جانب آخر. المد الخراساني، المد الخراساني، لا أتحدث هنا عن حكومة أو سياسة أو حاكم، إنني أتحدث عن منظومة كاملة تدخل فيها الحكومة والسياسة والاقتصاد والشعب والدين، إنها الحركة الإنسانية بما فيها الموافق والمعارض. أتحدث عن هذه المنظومة التي بدأ حراكها منذ سنة 1979، ونشاطها الأول يعود إلى بداية الستينات، إنها مقدمات الثورة الإيرانية. هذا المد الخراساني هو الذي سينتج لنا الراية الخراسانية. هذه المعطيات من حولنا، هذه المعطيات لم تكن قد تجمعت في عصر من العصور الماضية. الاستعلاء الإسرائيلي لم يكن له من أثر أو من وجود. الفتنة الشامية، المد الخراساني، الحكم العباسي، النجفي البغدادي في العراق، واضح كوضوح الشمس لم تبقى إلا أن تظهر راية السفياني من بين هذه المعطيات، وتظهر حينئذ راية اليماني وراية الخراساني. هذه المعطيات هكذا تقول قد تتغير، قد يحدث البداء، لكن الواقع هو الذي يشي بهذا، وهو الذي ينبئنا من خلال كل هذا المعترك السياسي والاجتماعي والثقافي إلى كل التقلبات التي نراها تترى يوما بعد يوم في منطقة الظهور. على أي حال، أعود إلى الرواية. فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم. فقال: إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف الميعاد. هذا قانون قرآني واضح. ألا تلاحظون أن العترة الطاهرة ترجعنا إلى القرآن دائما، إلى قاعدة المعلومات الحقيقية؟ هذا قانون قرآني: إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. أعود إلى سؤال السائلة من أن الفتن والوقائع التي تحدثت عنها الروايات الشريفة والتي ستقع في زمان ظهور الحجة ابن الحسن، وخصوصا الفتن التي ترتبط بخواص أصحابه، هل سيقع البداء فيها؟ هذا ممكن، هذا ممكن بحسب الظروف الموضوعية وبحسب الأحوال التي يكون الناس عليها، إن كانوا من خواص الإمام أو كانوا من عوام الشيعة أو كانوا من أعداء الإمام، الأمور مترابطة فيما بينها، إنها الحركة ضمن قوانين خارطة الخلق، فكل هذا ينعكس على الواقع الذي سيكون. السؤال واضح عن الفتن والوقائع، هل ستكون خاضعة لقانون البدء؟ الجواب: نعم، بشرط أن تتوفر الشرائط التي يتفعل فيها قانون البدء. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. رسالة من أحد خطباء المنبر من العراق يقول في رسالته هكذا: أورد الدكتور الشيخ علي المياحي في محاضرة له أن الإمام زين العابدين عليه السلام قاتل يوم عاشوراء وأصيب بجراح في الحملة الأولى، لكن المتعارف عليه أنه لم يرد نص تاريخي على ذلك، خصوصا في كتب المقاتل أو مقاتل الطالبيين أو غيرها، وأنه تمرض في اليوم الذي ورد في كربلاء. هذا هو نص السؤال الذي ورد في الرسالة هذه. أنا لا أدري ما الذي قاله علي المياحي في كلامه، لكنني سأجيب على سؤال السائل بخصوص موقف إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهل اشترك في القتال يوم عاشوراء؟ ما عندنا من أحاديث المعصومين وما عندنا من معطيات في أجواء العترة الطاهرة، فإن الإمام السجاد كان مريضا إلى حد بعيد وشديد جدا، لا نستطيع أن نتصور أنه يقاتل ويشترك في الحرب. هذا هو الواضح والبين والصريح في المعطيات المتوفرة لدينا. هناك مخطوطة نشرتها مجلة تراثنا، مجلة تراثنا مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة آل البيت في مدينة قم المقدسة، في العدد الثاني من السنة الأولى خريف 1406 للهجرة، في سنوات ماضية، العدد الثاني السنة الأولى خريف 1406 للهجرة، إنها نشرة فصلية، مجلة فصلية عنوانها تراثنا، تصدر عن مؤسسة آل البيت في مدينة قم المقدسة. مخطوطة عنوانها: تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام من ولده وأخوته وأهل بيته وشيعته. هذه المخطوطة للفضيل ابن الزبير الكوفي الأسدي من أصحاب إمامنا الباقر والصادق، قام بتحقيقها محمد رضا الحسيني. بحسب المجلة في الصفحة 50 بعد 100 جاء في هذه المخطوطة: وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا. هذا الأمر نعرفه جميعا. وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ. كلمة ارتث يعني أنه دخل المعركة وقاتل حتى جرح جراحات كثيرة، حتى قارب الموت في قتاله. هذا معنى ارتث. يقال للرجل الذي يشترك في الحرب ويقاتل ويجرح بجراحات كثيرة وشديدة حتى يقع على الأرض ولا يستطيع النهوض وهو قد قارب الموت، فيأتون لحمله، يقال لهذا الرجل بأنه رجل مرتث، وفلان ارتث بالجراحة، أي أن جراحته عميقة وشديدة جدا، إنه قريب من الموت. هذا الكلام لم يكن منقولا عن أئمتنا. صاحب المخطوطة وإن كان من أصحاب الأئمة فإنه قد يكون نقل الكلام عن أشخاص آخرين، لم يقل من أن الإمام المعصوم هو الذي قال هذا الكلام. وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ. ارتث يومئذ يعني أنه قاتل وأصيب بجراحات عميقة. هذا الكلام ليس منطقيا، ليس منطقيا أبدا، لأنهم حينما دخلوا إلى الخيمة أرادوا قتل الإمام السجاد لكنهم وجدوه في حالة مرض شديد. لو كان قد قاتل في المعركة وجرح في المعركة لقتلوه حينما دخلوا عليه في الخيمة. هذا الكلام ليس دقيقا. فيبدو أن المتحدث الذي أشار إليه السائل اعتمد على هذا الكلام، لأنني لا أعرف مصدرا آخر تحدث عن أن الإمام السجاد صلوات الله عليه قد اشترك في المعركة. هذا المصدر الوحيد الذي أعرفه. وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه. هذا الكلام بحسب ما جاء في هذه المخطوطة. الذين يعتمدون على هذا الكلام يعتقدون أن الإمام السجاد قد اشترك في المعركة وقاتل. الواضح عندنا في النصوص والمعطيات المتوفرة في أجواء العترة الطاهرة من أن الإمام السجاد قبل الوصول إلى كربلاء لم يكن مريضا، ما إن وصل إلى كربلاء حتى أصيب بمرض، وهذا المرض كان شديدا، والمرض لم يكن مرضا اعتياديا. هذه قضية أمنية، هذه قضية أمنية، قضية إعجازية. من دون سبب الإمام السجاد صار مريضا. وهناك شيء آخر لا يشار إليه، هذا المرض جعل أعداء الإمام ينظرون إليه وكأنه غلام صغير، مع أن الإمام كان كبير السن. ابن شهر آشوب في المناقب يقول من أن عمر الإمام السجاد كان في الثلاثين. أنا لا أقبل هذا الكلام، لأن المعروف أن الإمام السجادة ولد في السنة 38 للهجرة. هناك من يقول بأنه ولد قبل هذا التاريخ، ولذا فإن ابن شهر آشوب المازندراني يقول من أن عمر الإمام السجاد في كربلاء كان في 30. الإمام كان عمره ما بين 22 23، لم يكن صغيرا، ولكن القوم كانوا ينظرون إليه على أنه غلام صغير. المرض كان حادثا إعجازيا لأجل حماية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإرشاد، إرشاد المفيد، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة صفحة 351، حميد ابن مسلم المفيد ينقل عن، وهو ممن حضر في الواقعة ومن جيش يزيد لعنة الله عليه، هو يقول: ثم انتهينا إلى علي بن الحسين وهو منبسط على فراش، وهو شديد المرض، يبدو أن وقت أذان النجف قد حان، نذهب إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن بريد قال: سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال: ميت لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قال: الذي لا يعرف الإمام. حياكم الله. قبل الفاصل كنت بدأت قراءة ما نقل المفيد عن حميد بن مسلم من أعوان بني أمية، يقول: ثم انتهينا إلى علي بن الحسين، هذا في يوم عاشوراء بعد مقتل سيد الشهداء، ثم انتهينا إلى علي بن الحسين وهو منبسط على فراش وهو شديد المرض ومع شمر جماعة من الرجال، فقالوا له: ألا نقتل هذا العليل؟ لو كان جريحا لقالوا له: ألا نقتل هذا الجريح وليس العليل؟ ألا نقتل هذا العليل؟ فقلت، حميد يقول: سبحان الله، أيقتل الصبيان؟ الإمام كان في العشرينات من عمره، لكنهم كانوا ينظرون إليه بسبب الحالة المرضية الشديدة التي طرأت عليه وغيرت أحواله. كما قلت لكم قبل قليل إنها حالة إعجازية، فقلت سبحان الله أيقتل الصبيان، إنما هو صبي، وإنه لما به من مرض فاتركوه. فلم أزل حتى رددتهم عنه، وجاء عمر بن سعد فصاح النساء في وجهه وبكين، فقال لأصحابه: لا يدخل أحد منكم بيوت هؤلاء النسوة، ولا تعرض لهذا الغلام المريض. فكانوا ينظرون إليه على أنه غلام صغير. هذه حالة إعجازية، وبقي الحال هو هكذا لما ذهبوا به إلى الكوفة، ولما ذهبوا به إلى الشام. الإمام كان مريضا، لكن المرض لم يكن اعتياديا، إنها حالة إعجازية بنحو مباشر وسريع. تغير شكله وحاله حتى صار هذا المرض وهذا الحال سببا لدفع القتل عنه. فليس هناك في المعطيات التي عندنا في الروايات، في الزيارات، في الأحاديث من أن الإمام قد اشترك في القتال إلا هذا الذي ذكرته من هذه المخطوطة التي نشرتها مجلة تراثنا سنة 1406 للهجرة. رسالة من الأخ العزيز أبو أحمد البلداوي من العراق ومن مدينة بلد، الرسالة طويلة خلاصة الكلام فيها يسأل عن مقطعين في الأدعية والصلوات. المقطع الأول جاء في الصلوات التي نعرفها في كتب الأدعية والمزارات بصلوات أو صلاة أبي الحسن الضراب. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. صلوات أبي الحسن الضراب هي من جملة أعمال وآداب يوم الجمعة، والمعروف أنها تقرأ في عصر يوم الجمعة. جاء في آخرها، في آخر صلوات أو صلاة أبي الحسن الضراب، بعد أن تقدم ذكر السادة المعصومين صلوات الله عليهم: وصل على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده، الحديث عن إمام زماننا هنا، وصلي على وليك، صلي على الحجة ابن الحسن، وصلي على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده، ومد في أعمارهم وزد في آجالهم، وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة، إنك على كل شيء قدير. سؤال الأخ العزيز أبو أحمد عن مضمون هذه الكلمات: من هم ولاة عهدك؟ ومن هم الأئمة من ولده، من ولدي الحجة ابن الحسن؟ هذا المضمون لا يتحدث عن زمان الغيبة، في زمان الغيبة الأولى فليس هناك من ولاة عهد، وليس هناك من أئمة من ولده صلوات الله عليه، لا نملك لا عينا ولا أثرا يشير إلى هذا. وفي زمان الغيبة الطويلة كذلك، الروايات أخبرتنا من أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه سيكون له أولاد، وصلوات هذه تتحدث عن زمان ما بعد الغيبة الثانية، عن زمن الظهور. وصلي على وليك، إنه إمام زماننا الحجة ابن الحسن، وولاة عهدك. ما المراد من ولاة العهد؟ لا يتبادر إلى أذهانكم أن المراد من ولاة العهد جمع لولي العهد، وولي العهد هو الذي يهيأ للحكم في زمان أبيه كي يكون حاكما بعد موت أبيه، هذا هو الشائع بين الناس. هذا المضمون لا وجود له في ثقافة العترة الطاهرة. ولي العهد أن ينتخب الملك الحالي أحد أبنائه، أحد أخوته، أحدا من الناس كي يكون وليا للعهد، يهيئونه كي يكون ملكا بعد موت الملك الحالي. هذا هو المعروف بين الملوك والسلاطين. هذا المعنى لا وجود له في ثقافة العترة الطاهرة. هذا المعنى كان موجودا عند الروم وعند الفرس، عند الأمم المختلفة. في تاريخ المسلمين أول من نصب وليا للعهد هو معاوية. معاوية نصب يزيد وليا للعهد على أن يكون خليفة من بعده، فأول ولي للعهد في تاريخ المسلمين هو يزيد ابن معاوية، ومعاوية كان يقلد الروم، كان يقلد الدولة الرومية. وكان يحكم بالأسلوب الرومي في سوريا في بلاد الشام. ولذا فإن الثقافة الرومية هيمنت على بلاد الشام، فلا يوجد في ثقافة العترة ما يقال له ولي العهد. في ثقافة العترة هناك عهد الولاية، وعهد الولاية هو عهد بيعة الغدير. أتحدث عن الغدير الأول وعن الغدير الثاني. الغدير الأول بيعتنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والغدير الثاني بيعتنا مع إمام زماننا الحجة بن الحسن. فعهد الولاية هو هذا. نحن ما عندنا ولي للعهد، وإنما عندنا عهد للولاية، عهد في أعناقنا. فعهد الولاية يعني بيعة الغديرين، الغدير الأول غدير علي أمير المؤمنين، والغدير الثاني غدير قائم آل محمد. أما المراد من ولاة العهد هم الذين يديرون أمور الحكم في الدولة المهدوية زمان العصر القائم بعد الظهور الشريف. هؤلاء قد يكونون من ولده، من ذريته، قد يكونون من الهاشميين من أقربائه وأرحامه، قد يكونون من شيعته وأنصاره وأوليائه الذين يديرون أمور الخلق. هؤلاء هم ولاة العهد المهدوي. الصلوات هكذا قالت: وصلي على وليك وولاة عهدك، لأن العهد المهدوي هو عهد الله. وصلي على وليك وولاة عهدك، المراد وولاة عهده، عهد القائم صلوات الله عليه، وهم الذين يكونون أعوانا له في إدارة شؤون الدولة المهدوية القائمية. وصلي على وليك وولاة عهدك، هؤلاء هم الوزراء وهم القادة وهم الأعيان والأمراء والنقباء. وصلي على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده، إنهم أئمة من بعده، لكن الدولة من بعد العصر القائمي تكون قد دخلت في مرحلة الرجعة، ومرحلة الرجعة تختلف عن الزمن الذي نعيش فيه، وتختلف عن زمان الدولة القائمية، لأننا سننتقل إلى مرحلة جديدة، إلى مرحلة برزخية ما بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. القوانين التكوينية ستتغير، المرحلة القائمية بمثابة تمهيد للرجعة وللقائم من آل محمد رجعة عظيمة أيام الرجعة العظيمة. الظهور المهدوي الشريف مقدمة وتمهيد لعصر الرجعة. عصر الرجعة يختلف عن عصرنا الذي نعيشه اليوم بكل تكوينه وبكل مفرداته. إنها حالة جديدة نعيشها ما بين عالم الشهادة والغيب، عالم الرجعة، عالم فيه حيثية عالم الشهادة وفيه حيثية عالم الغيب. ولذا فإننا لا نستغرب أن مراتب من الأئمة سيكونون قطعا الإمام الأصل هو أحد الأئمة الأربعة عشر في بعض مراحل الرجعة، وفي بعض مراحلها سيكون هناك أكثر من واحد من الأئمة الأربعة عشر حتى يجتمعوا بتمامهم وكمالهم في الدولة المحمدية العظمى، سيكون الحاكم الأعلى، سيكون الحاكم الأعلى نبينا صلى الله عليه وآله. علي وفاطمة وسائر الأئمة من ولد علي وفاطمة سيكونون الوزراء، سيكونون الأمراء النقباء. الكلام هنا في زمان الدولة القائمية، وصل على وليك، على إمام زماننا وولاة عهدك من الوزراء والأمراء والنقباء، إنهم ولاة العهد القائمي، وزراء العهد القائمي، هذا هو المراد من ولاة العهد. والأئمة من ولده، من ولد القائم صلوات الله عليه، ومد في أعمارهم وزد في آجالهم. وهؤلاء هم الذين سمتهم الأحاديث الشريفة بالمهديين. المهديون هم أولاد القائم صلوات الله وسلامه عليه، وهم أئمة من بعده، لكنهم أئمة ضمن عصر الرجعة، فعصر الرجعة يختلف عن عصرنا هذا، ويختلف عن العصر القائمي. بدايات التواصل مع عالم الغيب ستكون في العصر القائمي، لكن العالم الأرضي سيبقى عالما أرضيا بطبيعته الأرضية. في عصر الرجعة هناك تغير، تغير تكويني في طبيعة العالم الأرضي. سنكون في عالم فيه جهة طبيعية من جهات عالم الشهادة، وفيه جهة غيبية من جهات عالم الغيب. هذه مرحلة برزخية تتعالى شيئا فشيئا حتى نصل إلى مرحلة جنة الدنيا، إنها الدولة المحمدية العظمى. وإذا ما طويت صفحتها فإن العالم الأرضي سينتكس، وستغيب الحيثية الغيبية، لأن القيامة تقوم على شرار الخلق. هذه أحاديثهم ورواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى عصر الرجعة. في عصر الرجعة هناك الأئمة الأربعة عشر، وهناك الأئمة من ولد القائم صلوات الله وسلامه عليه، لكن الإمام الأصل هو الإمام من الأئمة الأربعة عشر. أما الأئمة المهديون فإنهم يكونون في طبقات عالم الرجعة. الصلاة هنا تتحدث عن هذه الوقائع وعن هذه الأحداث، وهذا الموضوع بحاجة إلى شرح وتفصيل. المقام ليس منعقدا لهذا الموضوع، إذا سنحت فرصة في حلقات أخرى سأحدثكم بالتفصيل عن هذه الموضوعات التي حدثتنا الروايات الشريفة عنها، تارة بالتصريح وتارة بالتلميح. إذن هو هذا المعنى يا أبا أحمد، وصل على وليك إنه إمام زماننا، وولاة عهدك إنهم وزراء وأمراء ونقباء قائم آل محمد في دولته المهدوية القائمية، والأئمة من ولده إنهم المهدويون الأئمة من بعد قائم آل محمد، ويكونون ضمن دائرة الإمامة الكلية. الإمامة الأصل هي إمامة الأئمة الأربعة عشر، هذه دائرة فرعية من دوائر الإمامة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرقب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا يا من علمه صابر يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاؤه كائن يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا سبحانك يا الله.
وسؤال آخر من الأخ العزيز أبو أحمد البلداوي عن الدعاء المروي عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه، دعاء لإمام زماننا صلوات الله عليه. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الدعاء الذي أوله: اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ولسانك المعبر عنك الناطق بحكمتك وعينك الناظرة بإذنك، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف، إلى أن يقول الدعاء: اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته، تقرأ وولده أو وولده، حتى إذا قرأت وولده فإن الولد تطلق على المفرد وعلى الجمع. اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها حتى تجري حكمه على كل حكم ويغلب بحقه كل باطل. هذه الجمل تتحدث عن زمان الظهور، وهنا حينما نقول اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده أو ولده وذريته، قد يراد من هذه الكلمة وولده، قد يراد من ولده هنا المهدي الأول، باعتبار أن الدعاء قال وولده وذريته، وقد يراد من الذرية الأحفاد والأنسال التي تأتي بعد ذلك. النتيجة هذه الجمل وهذه الكلمات تتعلق بعصر الظهور، وأعتقد أن سياق الكلام واضح. اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه. قد يكون هذا الكلام يصدق في عصر الغيبة، ولكن حينما نستمر في قراءة بقية الكلمات وتجمع له ملك المملكات كلها، إما المملكات أو المملكات، وتجمع له ملك المملكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها حتى تجري حكمه على كل حكم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إنه عصر الظهور، وتجمع له ملك المملكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها حتى تجري حكمه على كل حكم ويغلب بحقه كل باطل. مضمون الآية التي تكررت في الكتاب الكريم، فجاءت في سورة التوبة وفي سورة الفتح، وجاءت ثالثة في سورة الصف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سؤال السائل هنا في هذه الجمل والعبائر: اللهم صلي على ولاة عهده والأئمة من بعده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وأعز نصرهم وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهم وثبت دعائمهم واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توحيدك. هذه الأوصاف أوصاف الأئمة الأربعة عشر، هذه الأوصاف هي التي نقرأها في الزيارة الجامعة الكبيرة أو في سائر زياراتهم الشريفة. هناك فارق بين هذه الكلمات وبين ما جاء في صلوات أبي الحسن الضراب: وصلي على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده، ومد في أعمارهم وزد في آجالهم، وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة، إنك على كل شيء قدير. هذا يتناسب مع الأئمة المهديين من ولد قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما هذه الأوصاف والعناوين فهي تتناسب مع الأئمة الأربعة عشر: فإنهم معادن كلماتك، وخزان علمك، وأركان توحيدك، ودعائم دينك، وولاة أمرك، وخالصتك من عبادك، وصفوتك من خلقك، وأولياؤك، وسلائل أوليائك، وصفوة أولاد نبيك، والسلام عليه وعليهم. هناك مساواة في السلام بين إمامنا وبين آبائه وأجداده من الأئمة المعصومين الأربعة عشر: والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. إذن ما جاء في الدعاء الرضوي: اللهم صلي على ولاة عهده، إنهم أعوانه الوزراء والنقباء من ولده، من الهاشميين، من أقربائه، من شيعته وأنصاره، والأئمة من بعده، إنهم أئمة الرجعة، والأئمة من بعده، وبلغهم، إلى آخر ما جاء في أوصافهم التي هي أوصاف الأئمة الأربعة عشر. الأئمة في صلوات أبي الحسن الضراب إنهم المهديون. الأئمة في الدعاء الرضوي إنهم أئمة الرجعة، إنهم الأئمة الأربعة عشر. وأعتقد أن هذا التشخيص واضح وواضح جدا من خلال التدقيق في ألفاظ هذه النصوص. انتهى وقت الحلقة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أسئلة جديدة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.